الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقرأ إن شاء الله تعالى مقدمة صاحب المصباح المنير، ونبين اصطلاحه بحسب ما تيسر. وأرجو من الإخوة أن يفتحوا الكتاب أمامهم، حتى إن كان لأحدهم سؤال أو إشكال يسهل ملاحظته، لأن الكتاب وقعت فيه أغلاط طباعية تحتاج لتحرير. فالنسخة التي في المكتبة الشاملة مثلا، وهي نفسها التي في موقع مشكاه، وهي نفسها التي في موقع الإسلام، تحرف فيها اسم مرزوقي إلى السيوطي في عدة مواضع، والسيوطي أصلا متأخر عن الفيومي بأكثر من 100 سنة. فيمكنكم أن تبحثوا عن كلمة السيوطي في جميع المواضع وتغيروها إلى المرزوقي. قال الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ رحمه الله تعالى، آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جمعت كتابا في غريب شرح الوجيز للإمام الرافعي. قلنا فيما سبق إن كتاب الوجيز هذا للإمام الغزالي في الفقه الشافعي، والغزالي له مؤلفات متعددة في الفقه، شرها كتاب الوجيز من أصله الوثيق، وكتاب الوثيق أيضا اعتنى به أهل العلم، وللإمام النووي كتاب يتعقب فيه ما وقع من خلل في أثنائه، وكذلك الإمام أبو عمرو بن الصلاح له كتاب شرح مشكلات الوثيق. قال الفيومي: وأوسعت فيه من تصاريف الكلمة، وأضفت إليه زيادات من لغة غيره ومن الألفاظ المشتبهات والمتماثلات ومن إعراب الشواهد وبيان معانيها وغير ذلك مما تدعو إليه حاجة الأديب الماهر. قلت: وهذه طريقة أهل العلم قديما وحديثا في التعليق على الكتب المشهورة، لأن الحاجة تكثر إلى فهمها ومدارستها، فيكون ذلك كالمرجع للطالب إذا أشكل عليه شيء من الكتاب الذي يدرسه. قال الفيومي: وقسمت كل حرف منه باعتبار اللفظ إلى أسماء منوعة كمكسور الأول ومضموم الأول ومفتوح الأول، وإلى أفعال بحسب أوزانها. فحفظ من الضبط الأصل الوفي، وحل من الإيجاز الفرع العلي، غير أنه افترقت بالمادة الواحدة أبوابه، فوعرت على السالك شعابه، وامتدحت بين يدي الشادي رحابه. الشادي هو المبتدئ في طلب العلم الذي شدا أي يسيرا منه، فكان جديرا بأن تنبهر دون غايته ركابه. معناه أنه يصاب بالهيبة وشتات القلب الذي يجعله لا يستفيد منه حق الاستفادة، فجر إلى ملل ينطوي على خلل. فأحببت اختصاره على النهج المعروف والسبيل المألوف، ليسهل تناوله بضم منتشره، ويقصر تطاوله بنظم منتثره. نقول وبالله التوفيق: الفيومي رحمه الله رتب المصباح المنير على الحرف الأول ثم الحرف الثاني وهكذا، وهذا الترتيب قليل عند أصحاب المعجمات، ومثله في ذلك ساس البلاغة للزمخشري. وأما مختار الصحاح أو الصحاح هو مرتب كأصله الصحاح على أواخر الحروف، ثم على أوائلها ثم على أواسطها. مثاله أنك إذا بحثت عن مادة ضرب صح المنير تبحث في باب الضرب، تنظر في الحرف الثاني الراء بترتيب الباء، ثم الحرف الثالث الباء بترتيب الهجاء. أما الصحاح تبحث عن مادة ضرب باب الباء فصل الضاد حرف الأخير، ثم بالحرف الأول، ثم بالحرف الأوسط. وهذا أيضا ترتيب مختار الصحاح، ولكن لما طبعه محمود خاطر قرر على طلبة المدارس في أوائل القرن الماضي رتبه على أوائل الكلمات، حذف منه الألفاظ المحرجة كمثل ما يتعلق بالجماع ونحو ذلك، وزاد عليه بعض الإحالات التي تيسر البحث في الكلمات التي يصعب رجوع إرجاعها إلى أصلها. ولم يسلم المصباح المنير أيضا هذا الأمر، فقد طبع طبعة طرت على المدارس المصرية وحذف منه ما شابه ذلك، ولكنك قد تجد في الأسواق طبعة صحيحة كاملة للمصباح المنير. أما مختار الصحاح فلا تجد الطبعة الصحيحة في الأسواق نهائيا، وقد وقفت على طبعة قديمة من منذ نحو 100 سنة فيها هذا الجزء المحذوف، لكنها طبعة غير مضبوطة، فالاستفادة منها قليلة جدا. ولذلك فإنك تصاب بالحيرة أحيانا حينما تقرأ في مختار الصحاح قوله سيأتي، ويكون قد سبق الكلام، أو فهذا بسبب التغيير الذي قام به محمود خاطر في الطبعة المشهورة من مختار الصحاح. وكذلك لسان العرب أيضا مرتب على أواخر الكلمات كمصحاح الجوهري، ولكن المحققين في دار المعارف غيروا هذا الترتيب يوافق طريقة المصباح المنير، وهذا هو العيب الوحيد في هذه الطبعة فيما أرى، إلا فهي أفضل طبعات لسان العرب فيما اطلعت عليه. هل الصوت مسموع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هل الصوت مسموع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ نكمل إن شاء الله تعالى. قال الفيومي رحمه الله: وقيدت ما يحتاج إلى تقييد بألفاظ مشهورة البناء، فقلت مثل فلس وفلوس وقفل وأقفال وحمل وأحمال ونحو ذلك. وهذا وقول المؤلف رحمه الله بألفاظ مشهورة البناء أي في اللغة وليس عند العامة، لأن العامة تقول فلس فلوس قفل أقفال ونحو ذلك. ونشرح هذه الأمثلة إن شاء الله، ولكن أحب ابتداء أن أنبه على أمر مهم. المصباح المنير، المؤلف رحمه الله طريقته في التقييد بالألفاظ أنه لا يلتزم الأصول الصرفية المعروفة، وإنما يريد التنبيه على مواضع الحركات بفتح وضم وكسر وسكون، كقوله مثلا: مخلد إذان جعفر، وكقوله: مقود وزان خروع، وكقوله: مجان مثل دواب. هذه الألفاظ المذكورة ليست على وزن الكلمات التي مثل بها، مخلد على وزن مفعل، وجعفر على وزن فعلل، مقود على وزن مفعل، خروع على وزن فعول. مجان على وزن مفاعل، دواب على وزن فواعل. فالمؤلف رحمه الله يريد المقابلة بين الحركات، الفتح مقابل الفتح والضم مقابل الضم وهكذا، وليس يريد الوزن الصرفي. وهذا الأمر، أعني التمثيل بما يشابه بما يتشابه في الحركات دون الوزن، كثير عند علماء اللغة الذين تخصصوا في نقل اللغة ولم يشتغلوا كثيرا بالنحو والصرف، وقد أنكر عليهم بعض الناس ذلك وعده من الجهل بعلم الصرف، وما هو إلا كما وصفنا، فليس جهلا وإنما هو من التسمح. قال الفيومي رحمه الله: وقيدت ما يحتاج إلى تقييد بألفاظ مشهورة البناء، فقلت مثل فلس وفلوس، وقفل وأقفال، وحمل وأحمال، ونحو ذلك. وسنشرح هذه الأمثلة إن شاء الله، ولكن أحب أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أن المؤلف رحمه الله لا يلتزم الأصول الصرفية، وإنما ينبه على مواضع الحركات من الفتح والضم والكسر، كقوله مخلد وزان جعفر. فمخلد ومخلد الوزن الصرفي لها على وزن مفعل، وأما جعفر فعلى وزن فعلل، ذلك قوله مقود على وزان خروع، وزان خروع، مع أن مقود على وزن مفعل، وخروع على وزن فعول، وكقوله مجان مثل دواب، مع أن مجان على وزن مفاعل، ودواب على وزن فواعل، ولكنه يريد المقابلة بين الحركات وليس يريد الوزن الصرفي. هذا كثير عند أهل اللغة المتخصصين في نقل اللغة، وقد أنكر عليهم بعض الناس ذلك وعده من الجهل بعلم الصرف، إنما الصواب أن هذا من التسمح في الحكاية، والتسمح كثير عند المتقدمين، فهو يريد المقابلة بين الفتح والفتح وبين الكسر والكسر وهكذا. ومن بين هؤلاء العلماء الذين أنكر عليهم هذا الأمر أبو بكر بن دريد صاحب الجمهرة، وهناك أمر آخر مهم، وهو أن الفيومي أحيانا يقول هذا من باب درهم، ويقصد بذلك أنه يصير ملحقا بهذا الوزن، أي بكسر الأول وسكون الثاني وفتح الثالث، ولا يشترط أن يكون هذا الوزن موافقا للوزن الصرفي، بل يقصد الحركات فقط فيلحق بها مقود ونحو ذلك. ونلاحظ أن الفيومي رحمه الله يختار الأمثلة الواضحة التي لا تشتبه، وهذا هو المنهج الصحيح والمهيع المطلوب في كتب أهل العلم وخاصة للمبتدئين. والتمثيل عنده أي الفيومي قسم لبيان وزن الكلمة، وقسم لبيان نظير الكلمة من المفرد والجمع. فالأول كثير جدا، كقوله وزان رسول، أو وزان كتاب، أو وزان عبيد، أو وزان جعفر، أو وزان غرفة. فكل ذلك وما شابهه يعني به أنه على على هذا النسق من فتح وكسر وضم وسكون، ولا يعني به الوزن الصرفي المعروف. ومن تمثيله بالمفرد والجمع قوله فلس وفلوس، أو كسبب وأسباب، أو كحمل وأحمال، أو كقفل وأقفال، كجبل وجبال، أو كرسول ورسل ونحو ذلك. قال الفيومي رحمه الله: وفي الأفعال، يعني في التمثيل للأفعال، مثل ضرب يضرب، أو من باب قتل وشبه ذلك. هنا بين الفيومي رحمه الله منهجه في تصريف الأفعال، لأنها غالبا أعني الثلاثية تكون سماعية لا تندرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ نكمل إن شاء الله تعالى. قال الفيومي رحمه الله: وفي الأفعال مثل ضرب يضرب، أو من باب قتل وشبه ذلك. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بين الفيومي رحمه الله منهجه في تصريف الأفعال الثلاثية، لأنها في الغالب تكون سماعية لا تندرج تحت قياس. والضبط بالشكل دخوله خلل كثير، ذلك حرص كثير من أهل اللغة على الضبط بالمثال، ولكن القليل منهم من يبين منهجه في مقدمة الكتاب. وأفضل من فعل ذلك صاحب مختار الصحاح، فقد بين منهجه أفضل بيان في مقدمته، وسار على ذلك سيرا دقيقا لا يختل فيما رأيت. أما الفيومي رحمه الله فقد سار أيضا على نحو ذلك، ولكنه دخله قصور يسير من وجهين. الوجه الأول أنه لم يحصر جميع الأوزان التي استعملها في كتابه ليستحضرها القارئ ويتصورها قبل ولوجه في هذا الكتاب. الوجه الثاني أنه أحيانا يمثل للوزن الواحد بتمثيلين، وأحيانا يمثل لوزنين متقاربين أو متشابهين بتمثيل واحد كما سيأتي معنا إن شاء الله. ولذلك أحببت أن أحصر الأوزان التي استعملها وأذكرها وأقابل بينها وبين صنيعي صاحب مختار الصحاح حتى يظهر هذا الأمر جليا واضحا إن شاء الله تعالى. ولم أقف على من تكلم على هذا الأمر من قبل على أهميته، فنقول وبالله التوفيق أحيانا يستعمل الفيومي قوله من باب كذا، وأحيانا يقول وزان كذا، والأول هو الأكثر في تمثيله العال، والثاني هو الأكثر في تمثيله للأسماء، وأحيانا تكون الكلمة الواحدة من بابين فيقول من باب كذا وكذا، وأحيانا يقول من بابي كذا وكذا، هذا يشير إلى التساوي بين هاتين اللغتين، وأحيانا يقول من باب كذا ومن باب كذا لغة، ويعني بذلك أن الأولى هي المشهورة أو الأصح أو نحو ذلك. والأوزان الثلاثية للأفعال ثلاثة أقسام في الماضي: مفتوح العين ومكسور العين ومضموم العين، وكثرتها في كلام العربي على حسب هذا التركيب أيضا. فأما مفتوح العين في الماضي فمضارعه ثلاثة أقسام: مكسور ومضموم ومفتوح، وكثرتها في كلام العرب أيضا على هذا الترتيب، إلا أن المكسور والمضموم متقاربان. ونحن نعلم أن التمثيل في الأفعال إنما هو لعين، أن فاء الفعل الثلاثي دائما مفتوحة ولامه كذلك دائما مفتوحة أو على ما يبنى عليه، فما بقي إلا عين الفعل. فأما مفتوح العين مضموم العين في المضارع فالفيومي يستعمل باب قتل، قتل يقتل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، وهو يستعمل هذا الباب في الأفعال الصحيحة والأفعال المضاعفة والأفعال المعتلة الآخر. أما صاحب المختار مختار الصحاح فهو يستعمل باب نصر ينصر في الصحيح، ويستعمل باب رد يرد في المضاعف، ويستعمل باب عدا يعدو في المعتل الآخر. وصاحب المصباح يقول عن هذه جميعا من باب قتل، ولكن صاحب المصباح يستعمل في المعتل الوسط باب قال، وكذلك صاحب المختار، فلم يجري صاحب المصباح على نمطه السابق في ضم الأفعال المتشابهة، هذا في الفعل المتعدي. أما الفعل اللازم فيستعمل الفيومي باب قعد يقعد، وأما صاحب المختار فيستعمل باب دخل يدخل. ويستعمل الفيومي أيضا باب على، وأما صاحب مختار الصحاح فيستعمل باب ثنا. وهناك أوزان أخرى يسيرة يستعملها صاحب المصباح قليلا وأغفلها صاحب مختار الصحاح لقلتها منها باب طلب يطلبه. أما مفتوح العين في الماضي مكسور العين في المضارع فالفيومي يستعمل باب ضرب، وكذلك صاحب مختار الصحاح. هذا في المتعدي، أما اللازم فيستعمل الفيومي باب نزل ينزل، وأما صاحب المختار فيستعمل باب جلس يجلس. هذا في صحيح الآخر. وفي المعتل الآخر يستعمل فيومي باب رمى يرمي، وكذلك صاحب مختار الصحاح. وأما معتل العين يستعمل الفيومي باب باع، وذلك صاحب المختار. وأحيانا يستعمل صاحب المصباح باب سارة، ولا أدري لماذا عدد استعماله في هذا الوزن، لأن باب باع مطابق لباب سارة، ولم يظهر لي فرق بين تمثيل باع وسارة. فعموما فالتمثيل الأول هو الأكثر الطاغي عنده، هو الأكثر الطاغي. أما مفتوح العين في الماضي، مفتوح العين في المضارع، فالفيومي يستعمل باب نفع، صاحب المختار يستعمل هذا في المتعدي. أما اللازم فليس لصاحب المصباح فيه اصطلاح، وصاحب مختار الصحاح يستعمل فيه باب خضع. أحيانا يعبر صاحب المصباح بتعبير غامض قليلا، وانتبهوا لهذه المسألة، فهو يقول أحيانا فعل يفعل بفتحتين، ويعني بذلك أنه مفتوح العين في الماضي ومفتوح العين في المضارع، كما قال في جنح يجنح وبرع يبرع. بقي أن نفرق بين الاصطلاحات المتشابهة حتى لا يختلط علينا الأمر، لأن الفيومي أحيانا يعبر عن الأسماء المحركة بقوله بالفتحتين، ككلمة سبب وكلمة عمل جمل ونحو ذلك. فإذا رأينا الفيومي يقول بفتحتين بعد اسم فهو يعني أنه محرك على وزن سبب مثلا، أو وإذا استعمله بعد فعل فهو يعني أنه بفتح العين في الماضي وبفتحها أيضا في المضارع. كل ما سبق ذكره كان بيانا للأفعال الثلاثية المفتوحة العين في الماضي. أما مكسور العين في الماضي فقد نص أهل العلم على أنه لا يكون إلا مفتوح العين في المضارع إلا ما كان شاذا. والفيومي يستعمل في ذلك باب تعب يتعب، وصاحب المختار يستعمل باب طلب يطرب، وقد استعمل صاحب المختار مختار الصحاح باب صدي يصدى مستقلا، وأما الفيومي فهو يدخله في باب تعب. واستعمل الفيومي رحمه الله وزنين آخرين ليس عند صاحب المختار، وهما باب علم يعلم وباب شرب يشرب. استعمل كذلك صاحب المختار بابين آخرين ليس عند الفيومي. وهناك وزنان يستعملهما صاحب المصباح قليلا وليس موجودين عند صاحب المختار، لأن الأمر كما قدمنا أن صاحب المختار لم يمثل إلا بما هو مشهور عنده. الوزن الأول باب نال ينال نيلا، والوزن الثاني باب خاف يخاف خوفا. وأما مضموم العين في الماضي فقد نص أهل العلم على أنه لا يكون إلا مضموم العين في المضارع إلا ما كان شاذا، والفيومي يستعمل في ذلك باب ضخما يضخم، وصاحب المختار يستعمل باب ظروفا. وقد استعمل صاحب المختار بابا مشهورا عند الفيومي وهو باب سهل يسهل، وقد استعمله الفيومي ولكن قليلا جدا. والفيومي أيضا يستعمل بابين ليس عند صاحب المختار، وهما باب قرب يقرب وباب شرف يشرف. وهنا نقطة مهمة جدا، وهي أن الموازين التي يعتني بها أهل العلم في كتب اللغة هي موازين ثلاثي فقط، لأن أبواب الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية قياسية جارية على المهيع المفترض في كلام العربي، ولكن صاحب المصباح خلف هذا النهج من باب زيادة الإيضاح والبيان، إرادة أن يكون هذا الكتاب سهلا سلس القياد لطلبة العلم والفقه. ولذلك فقد مثل أحيانا بالفعل الرباعي كقوله من باب أكرم أو وزان أكرم، وكذلك قوله من باب قاتل. وينبغي لنا أن نحفظ هذه الأوزان حتى يسهل علينا فهم ما يريده الفيومي من أمثلة، ونعرف تصريف هذه الأفعال التي هي سماعية في الغالب. قال الفيومي رحمه الله: لكن إن ذكر المصدر مع مثال دخل في التمثيل وإلا فلا. هذه قاعدة مهمة جدا بين فيها الفيومي اصطلاحه كي لا يختلط الأمر على القارئ إذا قرأ في تمثيله، يعني مثلا إذا قال فعل يفعل فعلا من باب كذا، فالمراد التوافق مع الباب المذكور في الماضي والمضارع والمصدر. وإذا قال فعل يفعل من باب كذا، فالمراد التوافق في الماضي والمضارع فقط. وهذا خلاف ما جرى عليه صاحب مختار الصحاح، فقد نص في أول كتابه وفصل الأوزان التي استعملها وقسمها بناء على الماضي والمضارع والمصدر، فحيثما وجدت مختار الصحاح من باب كذا فهو يعني به الماضي والمضارع والمصدر. أما إن قرأت في راح المنير من باب كذا فهو يعني الماضي والمضارع فقط، إلا إن ذكر المصدر في التمثيل. قال الفيومي رحمه الله معتبرا فيه الأصول، يعني مع حذف الحروف الزوائد وهي المجموعة في قولك سألتمونيها، مقدما الفاء ثم العين، لكن إذا وقعت العين ألفا وعرف انقلابها عن واو أو ياء فهو ظاهر. إن جهل ولم تمل جعلتها مكان الواو، لأن العرب ألحقت الألف المجهولة بالمنقلبة عن الواو ففتحتها ولم تملها فكانت أختها، نحو الخامة والآفة. فإذا أردت أن تبحث عن الخامة تبحث في مادة الخاء والواو والميم، إذا أردت أن تبحث عن الآفة بحثت في الهمزة والواو والفاء. وإن وقعت قبل الفيومي وإن وقعت الهمزة عينا وانكسر ما قبلها جعلتها مكان الياء، نحو البيري، يعني أنه ضم مادة بئر إلى مادة بير. قال الفيومي والضم ما قبلها جعلتها مكان الواو لأنها تسهل إليها، نحو البوس. وكذا إن انفتح ما قبلها لأنها تسهل إلى الألف، والألف المجهولة كواو كالفأس والرأس. يعني إذا أردت أن تبحث عن كلمة فأس ورأس تبحث في مادة الفاء والواو والسين. وقد ذكر الفيومي كل هذه التنبيهات تيسيرا وإرشادا للباحث ليسهل عليه الوصول إلى موضع المادة التي يبحث عنها، كما أن ذلك فيه فوائد صرفية نفيسة لا تخفى. قال الفيومي وإذا كان البناء يستعمل في لفظين أو أكثر قيدته أولا ثم ذكرته بعد ذلك من غير تقييد استغناء بما سبق، نحو أنف من الشيء بالكسر إذا غضب وأنف إذا تنزه عنه. فهو لا يحتاج هنا أن ينص على أنه مكسور لأنه نص عليه قبل ذلك، لكن إذا اختلف وإن اختلف البناء قيدته واقتصرت من تلك الزيادات على ما هو الأهم ولا يكاد يستغنى عنه. وأما الأسماء الزائدة على الأصول الثلاثة، يعني الرباعية الأصول والخماسية الأصول، فإن وافق ثالثها لام ثلاثي ذكرته في ترجمته نحو البرقع فيذكر في برقة، وإن لم يوافق لام ثلاثي فإنما ألتزم في الترتيب الأول والثاني وأذكر الكلمة في صدر الباب مثل إصطبل. واعلم أني لم ألتزم ذكر ما وقع في الشرح واضحا ومفسرا، وربما ذكرته تنبيها على زيادة قيد ونحوه وسميته بالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير. والله تعالى أسأل أن تعبيه إنه خير مأمون. وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض الفوائد التي تتعلق بإشكالات في كلام الرافعي، مع أنها ليس لها كبير تعلق باللغة، ككلامه مثلا في مادة ركن عن عده الفاعل من الأركان في المعاملات دون العبادات، وأجاب عن هذا الإشكال. وقد قدمنا طريقة المؤلف في استعمال كلمة من باب كذا أو وزان كذا، وهي الأغلب الأعم في استعماله، ولكنه أحيانا يريد أشياء أخرى، فأحيانا يريد بها القاعدة كقوله من باب تسمية الظرف باسم المظروف، فهو يشير هنا إلى قاعدة بلاغية في المجاز، وكقوله من باب إضافة الشيء إلى نفسه، فهو يشير هنا إلى قاعدة نحوية على مذهب الكوفيين، ولا يشترط أن يفهم من ذلك أن المؤلف يميل إلى مذهب الكوفيين أو يفضله على مذهب البصريين، لأن كتابه كتاب لغة وليس كتاب نحو، فهو ينقل ما يراه في كتب اللغة. ومن المعروف لكم أن كثيرا من أئمة اللغة كانوا من الكوفيين، مثل الفراء وإي وثعلب وغيرهم. وأحيانا يريد بالباب المادة، كأن يقول من باب رجما، أي مذكورة في مادة رجما، أو ترجع إلى هذا الأصل، ولا يقصد أنها على وزنها في الماضي والمضارع، مثل قتل وما سبق ذكره. وأحيانا يريد بالباب المبحث النحوي، كأن يقول أفعل من باب أحمر، ويقصد بذلك أنه ينطبق عليه ما ذكر في هذا الباب من التصريف، قال أحمر، حمراء، حمر، وهكذا. وأحيانا يريد بالباب الباب الصرفية، كأن يقول باب طوى أكثر من باب حيا، فهو يريد بذلك أن يؤصل إلى كيفية معرفة عين الكلمة، أهي من الواوي أم من اليائي. وأحيانا يقول كذا من باب الواو، أي هو واوي العين أو اللام. أنهينا التعليق على مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، فأرى أن نكتفي بهذا القدر. وكان لديه سؤال، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: هل هناك كتاب يهتم بالدراسات المعجمية والكلام عن مناهج المعاجم ونحو ذلك؟ أقول لا أعلم في ذلك كتابا للمتقدمين، ولكن قد أكثر فيه التأليف المعاصرون، ومن أشهر الكتب في ذلك كتاب المعجم العربي للدكتور حسين نصار. هذا من هي الدراسة. أما الدراسة الإحصائية فأشهر كتاب في ذلك كتاب معجم المعاجم ليف أحمد الشرقاوي إقبال، والله أعلم.
السؤال الثاني للأخت ترفق أو ترفق. شيخنا أبا مالك، لما تنصحون مبتدئ إن أراد دراسة معجم من المعاجم، وأي المعاجم يصلح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: تنصح المبتدئ إن أراد دراسة معجم من المعجمات؟ الجواب: أفضل ذلك فيما أرى المصباح المنير للفيومي أو مختار الصحاح لأبي بكر ابن عبد القادر الرازي، ولا أفضل أن يشتغل المبتدئ بالمعجمات المعاصرة كالمعجم الوجيز والمعجم الوثيق، لأنها تعتمد في كثير من الأحيان على انفرادات للمجمع أو أقوال شاذة لبعض أهل العلم ونحو ذلك. وقد بينت في المحاضرة الفروق بين منهج الفيومي ومنهج الرازي في الكتابين، وبأيهما بدأ فهو خير إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. سؤال يقول: لم أفهم مراد المؤلف بهذه الجملة وأضفت إليه زيادات من لغة غيره،
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: لم أفهم مراد المؤلف في هذه الجملة وأضفت إليه زيادات من لغة غيره. وقوله وأضفت إليه الهاء عائدة على كتابه هذا المصباح المنير، وقوله زيادات من لغة غيره الهاء عائدة على الشرح الكبير للرافعي الذي كان هو الأصل الذي بنى عليه كتابه هذا، ولكنه زاد بعض الألفاظ المتداولة عند الفقهاء حتى يستفيد به أكبر قدر من العلماء وطلبة العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. على من لديه سؤال من الإخوة الأفاضل أن يكتب سؤاله كي يتسنى لأستاذنا الإجابة عليه. عفوا، ما المقصود باللغة في الجملة؟
الرحمن الرحيم. السؤال: ما المقصود باللغة في الجملة؟ وهي الجملة وهي قول المؤلف رحمه الله وأضفت إليه زيادات من لغة غيره. كتابه الأصلي الذي اختصر منه هذا الكتاب المصباح المنير هو في شرح الألفاظ اللغوية في هذا الكتاب، الشرح الرافعي الكبير. فهو يقول إنني أضفت إليه ألفاظا من لغة غيره، أي مما لم يستعمله الرافعي في كتابه من الألفاظ اللغوية المستعملة عند الفقهاء، حتى يكون كتابا شاملا يستفيد به أصحاب المذاهب الأخرى والذين يدرسون كتبا أخرى. والله تعالى أعلم.
هناك سؤال ولكنه يبدو أنه خارج موضوع الدرس، فهل تسمح أستاذنا؟ هل صحت نسبة كتاب المقصود في الصرف للإمام أبي حنيفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: هل صحت نسبة المقصود في الصرف للإمام أبي حنيفة؟ نقول وبالله لا يشك أحد من أهل العلم إذا اطلع على هذا الكتاب أنه لا تصح نسبته إلى أبي حنيفة، بل لا يمكن أن يكون من تصانيف المتقدمين. وكما تعلمون أبو حنيفة ولد سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 50 و100 للهجرة. أما هذا الكتاب المقصود في التصريف أو في الصرف فعليه فيما القرون المتأخرة، الرابع أو الخامس الهجري أو نحو ذلك. ويقال إن أحد الحنفية قد وضعه ونحله الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هل من سؤال آخر؟ هل من سؤال آخر؟ هل ممكن أن تعطونا كلمات أبحث عنها لنتدرب على المصطلحات التي تفضلتم بشرحها في المقدمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: هل من الممكن أن تعطونا كلمات نبحث عنها لنتدرب على المصطلحات التي شرحناها؟ الجواب: ذكرت في المحاضرة أن هذه الأبواب ينبغي لنا أن نحفظها حفظا جيدا، كباب قتلة وباب سعيدة وباب ضربة ونحو ذلك. وأفضل تدريب فيما أرى أن يستخرج المستمع من كل باب من هذه الأبواب 10 أفعال ينطبق عليها هذا الباب، وإن شاء الله تحضرونها في المرة القادمة. وكذلك فهذا يعين على حفظ اللغة في ذهن المتكلم حتى يستحضر الأفعال فلا يخطئ في ضبطها، كما نسمع كثيرا من يقول مثلا حارصة أو عارفة أو نحو ذلك من الأخطاء في ضبط الألفاظ. والله تعالى أعلم.
الله فيكم يا شيخنا. هل من سؤال آخر؟ هل من سؤال آخر؟ هل توجد أسئلة أخرى؟ يبدو أنه لا توجد أسئلة. طيب، في الأخير إن شاء الله نشكر أستاذنا أبا مالك حفظه الله تعالى، ونتمنى له دوام التوفيق من الله عز وجل. وموعدنا إن شاء الله في الأسبوع المقبل في نفس الموعد بإذن الله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ولا أنسى الإخوة الحضور موعد درسنا غدا مع الأستاذ عصام البشير مع درس العروض إن شاء الله. وبارك الله فيكم.